السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع أستاذنا الجليل العالم الكبير الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله، لنستأنف الكلام معه في مسيرته العلمية وتحقيقاته وبحوثه التي نشرت وكان فيها نفع جليل عند طلبة العلم وأهله الذين يعرفون أقدار أهل العلم. مرحبا بك أستاذنا الحبيب.
الله يكرمك، أهلا وسهلا.
الله يرضى عليك. كنا توقفنا سيدنا عند عملكم في الأم للإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه، وكنت قد ذكرت لي متفضلا أنك قد مكثت في هذا الكتاب 6 أعوام تقضي يعني وقتك تقريبا إلا ما يكون من عمل الجامعة في الأم ومقارنات بين النسخ وإلى آخره. ما الذي تكشف لك سيدنا في أمرين، في شخصية الإمام الشافعي الذي صحبته 6 سنوات وفي الطبعات التي كانت سبقت كتابك مثل طبعة الرسالة للعلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أو الطبعة مثلا القديمة في الأمة والآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام، لك الحمد الدائم الصمد، حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد وكما أنت له أهل وكما هو لك علينا حق يا رب العالمين. اللهم إنا نثني عليك ما أثنيت به على نفسك، تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نثني عليك ما أثنى به عليك أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نحمدك ما حمدت به نفسك، تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ما حمدك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك وعبادك الصالحون. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون، وصل على محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وبعد، فكما قلت يسر الله لي بجمع مخطوطات لا بأس بها لكتاب الأم وجرى التحقيق عليها، وكان في نظري بعد الاطلاع على الأم أن الأمة ليس كتاب فقه كما هو مشهور عنه، وإنما هو كتاب فقه وكتاب حديث، لأنه من بين معظم كتب الفقه يذكر الحديث بإسناده على طريقة المحدثين، وليس هذا عند الفقهاء، معظم الفقهاء الآخرين الذين يذكرون المتون دون أسانيدها، وقد يبين بعضهم الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح، لكن الإمام الشافعي يسوق الحديث ويبين ما إذا كان ثابتا أو غير ثابت، ويأخذ به إذا كان ثابتا ولا يأخذ به إذا لم يكن ثابتا، وهذا جعلني أرقم الأحاديث والآثار التي في الأم على أنه كتاب حديث كما هو كتاب فقه. ثم أفردت بعد ذلك الأحاديث لمن يريد أن يطلع لا يخوض في خضم الاستنباط والأحكام والمخالفين ومناقشة الإمام الشافعي المخالفين، يستطيع أن يأخذ الحديث فقط وما قال فيها الإمام الشافعي،
مرويات الإمام الشافعي الأربعة مجلدات.
هذا أمر. الأمر الثاني أن مخطوط أحمد الثالث بتركيا ومخطوط المحمودية بالمدينة المنورة تبين لي منها أن الرسالة جزء من الأم، وهو كمقدمة أصولية
لما في الأم،
لما في الأم
كان الأم تطبيق عملي لما في الرسالة.
نعم، ولذلك كان طابع أو المصحح أو محقق، هم أحسن من المحققين الآن، أو محقق الأم يعني تعجبوا كيف يبدأ الأم بكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة ويدخل في الكلام على طول،
مقدمة ولا شيء،
إسناد وبدون أي شيء أو بدون مقدمة، لكن المقدمة هي موجودة في الرسالة.
نعم.
كما هي في المخطوط، مخطوط الأحمد المحمودية.
نعم.
ومخطوط أحمد الثالث.
نعم.
فضممته إليه. كذلك كتاب اختلاف الحديث موجود في نهايات الأم وليس منفردا.
نعم.
فأدخلته أيضا ككتاب من كتب الأم وجعلته الجزء العاشر.
نعم.
والجزء الحادي عشر هو الفهارس.
نعم. وجدت سيدنا أن كتاب الأم ابتدأ بالرسالة الإمام الشافعي واختتم باختلاف الحديث.
مش اختتم، في نهايات.
في نهايات.
مش
يعني كان الجزء العاشر من طبعة حضرتك.
كتاب جامع بين العلم واختلاف محمد بن حسن، اختلاف أبي حنيفة وأبي ليلى، كتب كذلك موجودة في الأم وبيان موقف الشافعي منها.
نعم سيد، يعني هذا حل الإشكال الذي توقف عنده العلماء السابقون الذين كانوا يتعجبون من أن الأمة يبتدئ دون خطبة أو دون مقدمة.
نعم.
وأن حضرتك وجدت أن المقدمة هي في الرسالة.
نعم.
خرجت من الأم مشروعات كثيرة لحضرتك، بس قبل أن نلج إلى هذه المشروعات كانت لك نقادات سيدنا، وقلت لي أن كان ممكن ألاقي سقط يصل إلى صفحة.
نعم.
في المطبوعات السابقة.
نعم.
وأيضا نظرات حضرتك في طبعة العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في الرسالة كان لك أيضا نظر في ذلك.
هو يعني قيل لي أنه يعني أن عمل الشيخ أحمد شاكر يعني أفضل مما عملته، وكأنني شوهت الرسالة. أنا لم أشوه الرسالة، وإنما كان هناك بعض الأمور التي لم أوافق الشيخ أحمد شاكر.
نعم.
طبعا الشيخ أحمد شاكر له المقام الرفيع.
نعم.
لأنه هو رائد.
نعم.
في الاهتمام بالسنة والحكم على الحديث وتخريج الحديث تخريجا حديثا.
نعم.
على غير التخريجات القديمة إلى غير ذلك.
نعم.
لكن هو مسلكه في يعني في وليس هذا المجال الآن، لكن مسلكه كان ينبغي علي أن أتجه اتجاها آخر، على الرغم أنني اعتمدت عليه في مقابلاته للرسالة.
نعم.
لكن هناك في بعض المخطوطات.
نعم.
مثلا آية كريمة.
نعم.
مكملة.
نعم.
في بعض المخطوطات فأكملتها. مثلا بالنسبة للغة الإمام الشافعي وأنه هو ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب، كل هذا طبعا لم يكن هذا في لغة الإمام الشافعي، وإنما كان الكتابة هي التي في هذا
كتابة.
في هذا الزمن السحيق بكتابة الإمام الربيع، شكل الإمام الكتابة تتطور. يعني مثلا لما قيل إن كتابة المصحف لابد أن تبقى كما هي، لأن في تطور في الكتاب، فلا يريد العلماء أن يطوروا في المصحف فيكون المصحف الذي كتب في عهد العهد العثماني غير المصحف الذي كتب الآن، فربما تحدث من ذلك بلبلة أو شيء من التشويش.
نعم.
فكذلك الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى تمسك
بظاهر المخطوط،
بنص الربيع، بل في بعض الأحيان يقول عبث بعض الكاتبين بالنسخة وعبث بعض الكاتبين بالنسخة، بحيث يجعل بعض الناس يعتقد أن المخطوطات كانت محل عبث فيها. لم تكن يمكن عبثا، إنما كانت تعليقات بعض العلماء وتصحيح لبعض العلماء كابن جماعة من كبار الشافعية وغيره. المهم أنني يعني سلكت مسلك آخر فيه، وإن كان هو برضو يعني احتفظت بالمخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق.
نعم.
احتفظت بها مع بعض المخالفات.
نعم.
ووجدت سقوط يعني الإمام يعني الشيخ أحمد شاكر لم يلتفت إليها.
نعم.
ويعني برر بكلام طويل إن الكلام متصل وهو ليس متصلا، لأنني وجدت أن فيه سقط.
نعم.
موجود في المحمودية وموجود في أحمد الساس باعتبارهما كاملتين.
نعم.
أو كاملتان. المهم أنه مما أيضا لمسته في الأم أنني وجدت كما قلت أن الترتيب غير الترتيب، غير الترتيب الذي وضعه البويطي، وقلنا في الحلقة السابقة أن الترتيب البويطي هو الذي قيل فيه أن البويطي ألف الأم ولكن لم يؤلفها، إنما يعني ضم بعضها إلى بعض، وكان هذا كلام أبو طالب المكي وهو كلام صحيح لكن ليس بمعنى التأليف الآن، فالكلمات يختلف معناها في بعض العصور عن بعض.
نعم.
وينبغي أن يتنبه إلى ذلك المترجمون حتى لا يترجموا شيئا لا يكون صحيحا من حيث المعنى.
خرج بعد كده سيدنا حديث سفيان بن عيينة.
يعني عملنا يعني أفردت الحديث وفي كتاب 4 مجلدات مرويات الإمام الشافعي في الأم بتخريجاته بتعليق قليل على الأم من كتاب اختلاف الشافعي.
نعم.
وجدت الإمام الشافعي على الرغم من أنه لا يحب النقد المتن، يعني لأنه قال أنه ما دام الحديث صحيح فلا نقول لما وكيف، ويقول هذا في مقدمة اختلاف الحديث.
نعم.
لا نقول لما وكيف.
نعم.
إنما نحن لو فهمنا وأزلنا الخلاف بين القرآن وبين الحديث كان بها، فجمعنا بين القرآن والحديث. إلا إذا لم نفهم نترك الأمر كما هو، ولا يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخالف سنته كلام الله عز وجل، لكنه في مناقشاته للمخالفين انجر إلى نقد المتون وكان مثلهم أو تفوق عليهم، حيث بيّن أن الحديث هذا يوافق القرآن، هذا ضعيف لأنه يخالف القرآن الكريم وهكذا.
طب هذه من سمات سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه شيخنا، حضرتك قلت لي برضو أنه وجدت أنه كان رجل حياة.
فعلا، يعني عندما تقرأ الإمام الشافعي في البيوع كأنه تاجر وكأنه يعمل بالسوق في جميع المنتجات التي تباع وتشترى في السوق.
سبحان الله.
يعني شيء عجيب، وكنت لا أفهم ما يقولون عن المجتهد أنه يكون عالما بأحوال الناس ومجتمعاتهم، كنت أقول ما صلة الأحكام الفقه بأحوال الناس ومجتمعات الناس، حتى قرأت الإمام الشافعي.
نعم.
فعلمني أن الفقيه لابد أن يكون عالما بأحوال الناس وماذا يفعلون وما موقف الشرع منها بالأدلة.
نعم.
فهذا ما لمسته. وكذلك عندما تقرأ له في الصلاة وخبايا الصلاة وفي الزكاة وما يفعل الناس وكذا، فعلا هو كان على يعني معرفة طيبة بالمجتمع الذي يعيش فيه، ولعل هذا هو الذي جعل في كلام الشافعي القديم والحديث.
نعم.
عندما انتقل إلى مصر كان له المذهب الجديد كما يقولون.
نعم. طب سيدنا بعد ذلك هل كان المشروع الذي تلا ذلك صحيفة همام بن المنبه وصحيفة علي بن أبي طالب والبحوث التي تكاثرت بعد ذلك يا شيخنا؟
ده يعني الخيط الذي بدأت به توثيق السنة في القرن الثاني.
نعم.
الدفاع عن السنة ضد ما يقال عن السنة مما هو ليس صحيح.
نعم.
فانتقلت، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، يعني ما إنه عثرت على صحيفة همام مطبوعة في إحدى المجلات، فبحثت هل هناك مخطوطة لها، فوجدت هذه المخطوطة، أظن أنه أيضا اللي طبع الصحيفة طبع المخطوطة أيضا، فبدأت في تحقيقها وشرحها، يعني خرجت مجلدا كبيرا لأثبت به أن السنة كتب منها الكثير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. صحيح الصحيفة 139 حديث، برضو كلمة الصحيفة اختلف معناها أيامها عن ما نستعمله الآن. إنما الصحيفة كانت عبارة عن كتاب، ممكن تكون كتاب، عندما يقال صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كتبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسميت الصحيفة الصادقة، كانوا يقولون فيها 1000 حديث. الذي نقل إلينا مما تأكدنا منه أنه من صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص باتفاق العلماء حوالي 200 حديث. فالمهم نرجع إلى صحيفة همام ويطبق هذا على صحيفة عبد الله بن عمرو، 139 حديثا. هذه لها متابعات ولها شواهد. متابعات يعني الذي رواه أبو هريرة رواه غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يخاطب بسنته واحدا من الصحابة، وإنما كان هناك جمع، كل منهم يحمل حديث ويعتبر الحديث خاص به. فإذا كان سمع 10 من الصحابة فيعني معناها تفرقوا وهناك 10 أحاديث أخذوها. أبو هريرة حديث أبو هريرة، حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد الخدري، حديث عثمان، حديث وهكذا. هذه اسمها متابعات شواهد. لكن متابعات أن تلاميذ أبي هريرة كل منهم روى الحديث الواحد، فكل فيتعدد الحديث بتعدد التلاميذ وتلاميذ التلاميذ وهكذا. فبدت السنة كأنها كبيرة، وهي ليست بهذا الحجم الكبير، إنما هي أعداد قليلة ولكنها تزداد بالمتابعات وبالشواهد. فإذا بحثنا عن متابعات همام بن منبه في المتابعات كمثلا أبو الزناد صحيفة الأعرج عن أبي هريرة كتبها مع همام، وثبت من كلام البخاري من حديث من مسلك البخاري أنها تبتدئ بنفس الحديث، وإن كان هذا ليس بجاره الآن، تبتدئ بنفس الحديث الذي بدأ به همام صحيفته. فمعناها أنه أبو الزناد عنده 139 حديث وهمام عنده 139، وكل الأحاديث التي تلتقي في المعنى بأسانيد أخرى، سواء كانت في تختلف في الصحابي أو فيما بعد الصحابي، كلها تجتمع في أنها تأخذ حكم المكتوب. فكان يظن بقى 139 كم حديث
صحيح،
وهكذا في صحيفة عبد الله بن عمرو وكذا. فأنا يعني أظن ظنا يقترب من الاعتقاد أن السنة قد كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجلى في صحيفة علي بن أبي طالب، وقد تجلى في صحيفة علي التي السيدة عائشة التي قالت وجدناها في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجلى في صحيفة جابر بن عبد الله، كما تجلى في صحيفة سمرة بن جندب وهكذا. أو ابن جندب كله صحيح. فكل هذه مكتوبات، لو يعني جمعنا إليها ما يشابهها
لكان قدرا كبيرا،
فيكون العدد كبير جدا. جدا.
بل
قد يبدو لنا أن السنة كلها كتبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وبذلك ندرأ كلام المستشرقين ومن لف لفهم وصار على دربهم أنه إن السنة لم تكتب، ظلت عرضة للرواية بالمعنى وظلت عرضة للنسيان حتى جاءت مشوهة في عمر بن عبد العزيز عندما بدأ في كتابته. هناك برضو فرق بين الكتابة والتدوين، يعني هم يقولون إن السنة دونت في عهد عمر بن عبد العزيز وهذا صحيح، لكن ليس التدوين هو الكتابة. التدوين هو وضع الكتب في دواوين، وده بينته في كتاب كتابة السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، إن هناك فرق بين الكتابة
والتدوين.
والتدوين التدوين دلوقتي الكتابة،
نعم،
ما أقول بدون شيء بكتب، لكن كان معناها في عهد عمر بن عبد العزيز وضعه في دواوين، فجمع ما عند الزهري وقال له اجمع ما عند عمرة بنت عبد الرحمن في المدينة لأمير المدينة، وهكذا كان مهمة العهد هذا هو جمع السنة، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، كان هذا يعني الحجة في، لكن الكتابة كانت موجودة، يقولون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة، لكن أذن لعبد الله بن عمرو،
نعم،
ولم يقل أحد منهم من الذين كرهوا الكتابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، لم أجد هذا في أي كتاب من كتبه، يعني فيه بعض الصحابة كره الكتابة وبعض التابعين كره الكتابة، لم يقل أحد منهم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة، لكن قالوا احفظوا كما كنا نحفظ، كانوا يخشون أن يتكل الناس على الكتابة، والكتابة يعني احفظونها أو لا احفظونها،
صحيح،
فالرسول أذن وليس هناك لأحد حجة في أن الرسول نهى عن الكتابة، إنما قال العلماء أنه نسخ أو كان في حالة من الحالات إلى آخره، لكنه في النهاية عملا كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة علي بن أبي طالب اللي قال خصنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي موجود في صحيفة علي كما درستها موجود عند الصحابة، يبقى خصه بماذا؟ خصه بهذا هذه الكتابة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابتها وخص بها،
وليس كما يفهم الشيعة،
لا 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 أبدا،
نعم،
لأنها موجودة موجودة، من انتسب إلى غير أبيه وفرائض الصدقة وفرائض الزكاة،
نعم،
كلها موجودة،
نعم،
كلها موجودة عند الصحابة
ومكتوبة،
نعم، وبعضها مكتوب،
نعم،
كواحد منهم من الصحابة يقول عندنا في أديم خولاني، أديم يعني جلد،
نعم،
يعني هذا الحديث عندنا مكتوب في وهكذا،
نعم،
محمد مصطفى الأعظمي اللي كتب دراسات في الحديث النبوي،
نعم،
بيّن أن المكتوب عند الصحابة كان 50 صحابي كتبوا في الحديث بنسبة أنهم كتبوا في الحديث، فهناك مكتوبات كثيرة، لكن ده طبعا مشروع كبير يحتاج إلى،
صحيح،
إلى وقت لا أظن أننا نستطيع أن نفعل.
طيب سيدنا الآن تفضل، نعم، حضرتك عايز تكمل شيء.
هو يعني صار الأمر على ذلك بالنسبة لي، هو الدفاع عن السنة،
نعم،
فيعني ده نوع من الدفاع عن السنة، وانتهى ب يعني شبهات في السنة، خرج
ورد على نصر حمد أبو زيد
ورد على حامد أبو زيد،
نعم،
وغيرها من الكتب، الإسراء والمعراج،
نعم،
منذ 25 سنة أو 30 سنة ألفته في الإسراء والمعراج، لأنهم كانوا طبعا ده يتناول الغيبيات، فمن السهل أنهم يلبسون على العامة، على عامة الناس، يعني على الكثير من الناس، إن ده لا يعقل أن يكون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بهجموا السنة دلوقتي يقول لك أنا ده أنا بحثت وجدت، لم يبحث، هي هذه الأحاديث التي يعترض عليها من سبقوه،
وردوا على
العلماء عليهم،
هذه شبهات يعني قالها العلماء،
قالها العلماء وقالها غير العلماء من المحاقدين،
صحيح،
ومن الشيعة
نعم،
ومن غيرهم،
نعم،
وهكذا،
نعم،
فهذا الخيط صار معي،
نعم،
معي إلى يعني إلى يومنا هذا.
طب سيدنا بالنسبة لحياتك أنت في تحقيقاتك وبحوثك وأعمالك، كيف يعني عايز أستفيد أنا شيخنا مثلا وطلبة العلم يستفيدون، كيف تخطط يومك، كيف تخطط لأعمالك ومصنفاتك، كيف يكون نظام يومك؟
معظم وقتي بين نوم طبعا الصلاة يعني وجلوس في المكتبة.
المكتبة هي بيتك الحقيقي،
إلا ما يخرق ذلك من ذهاب إلى الكلية
في مناقشة رسالة
في
برضو موصول بالعلم يا شيخ
أو في غيرها، وهذا كل حياتي،
يعني انت شيخنا لا تخ... يعني ليس هناك خطه
هذا
في حياتك، هو العلم وما وما
هذا هو الذي هيأه الله لي.
نعم.
ثم يسوق الله لي الرزق.
نعم.
لا يعني اتعنى في
طلب الدنيا،
حصول على الرزق.
سبحان الله.
حصول على الرزق لا اتعنى.
سبحان الله.
اه
طب يا شيخنا بعد اذن حضرتك يعني احكي لنا شيئا من ذلك، يعني ان حضرتك الان نشات كالناس كلهم يعني شابا صغيرا ثم تزوجت ثم بعد ذلك رحلت ودرست بالخارج والى اخره، كيف يعني يعني صار هذا خلقا لك، يعني قضيه العلم وطلبه والبحث فيه والقراءه؟
هو يعني كما اعطى الله عز وجل موهبه قول الشعر، وليس كل واحد يستطيع ان يعني اعطاني الله موهبه جمع الكتب.
ما شاء الله المكتبة جمع الكتب. يبارك في شيخنا.
وسبحان الله قد اشتري كتاب لأكمل به المكتبة فقط، ثم أجد نفسي في لحظة من لحظات وأنا أعمل في التحقيق
محتاجه
أو في التأليف أحتاج إليه.
أنت عملك يا شيخنا يدوي؟
يدوي
ليس معتمدا بقى زي حالاتنا بقى
يعني على هو من الطريف أن أنا كنت أقرأ مثلا قبل ذلك بمثلا 15 عاما أن الذي لا يفهم في الكمبيوتر أمي، كنت لا أصدق ذلك، لا أصدق الآن هذا.
نعم.
فأنا لا أستفيد من الكمبيوتر إلا فقط في الأحاديث الذي يعني أعياني البحث عنه، فألجأ إلى الكمبيوتر يعني. ولا أعرف في الكمبيوتر شيئا إلا كيف أكشف في
كتب السنة مثلا،
اللي هي المكتبة الشاملة،
المكتبة الشاملة
بتطوراتها الحمد لله يعني
وملحقاتها،
أو أبحث ربنا يعني.
وكتب حضرتك فيها كتب حضرتك مكتوبة فيها في المكتبة الشاملة.
المهم المهم الكتب التراث يعني.
نعم.
فممكن يعني يساعد في استخراج الحديث، ثم أرجع مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى المكتبة، لأن سأجد أنه قليل أن يقال إن هذا الحديث في كتاب كذا ولا أجده إلا إذا كان الكتيبة الصغيرة هذه ولا أستطيع أن أحصل عليه من المكتبة.
طيب شيخنا لو أنني التمست منكم نصيحة لطلبة العلم أو لقضاء الإنسان عمره في شيء ما، ماذا تريد أن تقول أو ما الذي يعني استفدته في حياتك؟
هو أكبر دافع هو أن يكون عندك المكتبة ولا يكتفى بالكمبيوتر. الكمبيوتر يسهل، لكن كما فعل بعض الطلبة كانوا يأتون بالكمبيوتر ويبحثون فيه ولكنهم يستوثقون من الكتب، كان بعضهم يأتي، وهذا هو أفضل طريق. الآن أجد رسائل جامعية وهناك يعني شيء أريد أن أبحث عنه، لا أجد ما إذا كان الطالب قد وفق في استخدام هذا النص أو لم يوفق، أو في تحريف أو ليس في تحريف، قد لا أفهم النص ويحتاج إلى أن يكون في سقط ولا ليس في سقط، فلا أجد الصفحة ولا الجزء الذي فيه هذا النص. لماذا؟ لأنه اعتمد على الكمبيوتر، والكمبيوتر قد يكون أنشأ كتابة أخرى غير زي ما هو في الشاملة، مطابق للمطبوع ليس مطابق للمطبوع وهكذا،
مع ما فيما التصحيفات والتحريفات والأسقاط والأغلاط يعني. الكمبيوتر الآن يا شيخنا يعني هل أدخل بعض الدخلاء في العلم وجعلهم يعني يتطاولون أو يعني
يستفيد؟ كثيرا من الدخلاء هم الذين يعتمدون على الكمبيوتر. أولا اعتمدوا على النقل، ثانيا الكمبيوتر يعطيك صفحة، ومن المعاناة أن تبحث في الكتاب كله كما هو في الكتاب بين يديك.
نعم.
ثالثا هو أورث عند الطلاب عدم مناقشة الأمور، هو يحصل على
المعلومات سريعا
ولا يفكر ما إذا كان في من يعارض أو من لا يفكر في هذا، المهم أنه حصل ونقل وشيء من هذا القبيل. وخسارة جهدنا مع الطلاب الذين نشرف عليهم أن نقول لهم تكلموا أنتم، يعني تكلم أنت في الرسالة ثم انقل ما تريد أن تنقله كدليل على ما تقول، لكن أن نقول له ناقش ابحث، هذا أصبح ليس في مقدور كثير من طلاب العلم الآن.
هل تجد شيخنا أن في الجيل الجديد من يعني تستنجبه وتجد فيه إقبالا؟ لا سيما أنني كنت قد سألت حضرتك على ملحوظة أن كثيرا من طلباتك ليسوا من المصريين، وأن أنك تجد همة عالية في كثير من الذين ليسوا مصريين وإقبالا على العلم.
أولا تخصصاتهم بعيدة عن الحديث ويأتون ليستمعوا الحديث،
سبحان الله،
أو يستمعوا الكتب الإسلامية كالشفاء وكالشمائل المحمدية وغيره وحديث، هذا من ناحية. من ناحية أخرى رجالا ونساء، ويكاد عدد النساء مثل عدد الطلاب في كثرته. أردنا أن نقرأ كتابا فوزعنا 800 ونحن نوزع 50 اللي فوق 800، يعني معناها 800 طالب حصلوا على هذا الكتاب ويعني يدرسونه معنا إن شاء الله في كل صباح بعد صلاة الفجر.
سبحان الله.
فالرجال مثل النساء، هل تجد النساء يهتمون بهذا؟ وإذا كان امرأة، ولا امرأة واحدة مصرية،
سبحان الله.
وكذلك الطلاب فيهم الذين يدرسون الدكتوراه اللي اسمها الطب، والذين يدرسون الهندسة وغير ذلك،
ومع ذلك لهم اهتمام وشغف بسماع
ولهم الحديث. اهتمام وشغف بسماع الحديث ولهم معرفة. قالوا ان الطلبة المصريين أعرضوا عنه لأنه رجل بدعي، أنه متصوف وبدعي. لا، هو ليس هناك عند المصريين طلب المصريين غير أنهم يحصلون على الشهادات فقط، لكن هؤلاء لا يحصلون على شهادات من سماعهم للحديث
وحرصهم
على ذلك.
نعم.
في الصباح الباكر، يعني أنا كنت أسمع أن بعض شيوخنا يبدأ الدرس بعد صلاة الفجر، كنت أستبعد ده، بالنسبة لي كان يكون مستحيلا، لكنهم
حملون
على ذلك،
سبحان الله،
والتزموا
وأقبلوا
الله ذلك، وأنا أيضا أصبحت متقبلا ذلك،
وجدت البركة في ذلك.
كل يوم بعد صلاة الفجر نأتي ونجتمع، طبعا رجال فقط، يعني النساء كانوا يريدن أن يأتون. كيف تأتون من مكان بعيد بتاكسي؟ قلت أقول لها لا، في الظلام لا يأتي. فعملت لهم درس يوم واحد بس في الكتاب اللي احنا بنقول عليه ده، درس واحد في يوم من الأيام.
نعم.
في كل أسبوع.
نعم.
لكن اللي بيأتي في الصباح هم كلهم رجال،
درسهم حديث ومصطلحات الحديث، مصطلح الحديث عملي،
بطريق عملي.
نعم.
كيف يصحح الحديث وكيف يرتفع الحديث من درجة الضعيف إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحيح، وما معنى يدلس تطبيقيا على الحديث الذي دلس فيه المدلس.
نعم.
أو لم يدلس فيه المدلس، وهكذا. كل هذا يثار مع قراءة الحديث ومع تخريج الحديث.
طب شيخنا لو سمحت، ما الذي وجدته أكبر عون للإنسان من الناحية القلبية وعلاقته بالله عز وجل في طلبه للعلم؟ يعني الإنسان عادة ربما يمل، ربما يلحقه سأم وفتور، ما الذي يمهد الإنسان ويجعله مستتما لهذا الدرب حتى نهايته لا يفتر ويمهده دائما؟
والله هو يعني هو كما قال صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وربنا خلق ناس يعني المحدثين، الإمام الشافعي مثلا، الإمام أبو حنيفة، ده ربنا خلقهم لهذا المذهب، أنهم يؤسسوا مذاهب، هو ربنا يسر لهم ذلك. الإمام أنا يعني أتعجب، الإمام البخاري
رضي الله عنه
كان يهاجمه كثير من الأئمة في عصره. يعني
محمد بن يحيى الزهري،
لو كانت المسألة ارتباطية، وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي.
نعم.
تركاه من أجل اللفظ بالقرآن.
نعم.
إنه بيقول لفظ بالقرآن مخلوق.
نعم.
فالإمام لو كان استمر هذا، لو كان أراد الله عز وجل ألا يشتهر كتابه كأصح كتاب بعد كتاب الله كانت هنمت هذه، وربما نسي البخاري بكتابه بكتابه كما نسي، مش نسي يعني لا ممكن يطبع لكن ليس له هذه الأهمية. من الذي جعل هذه الأهمية له؟ الله سبحانه وتعالى، ليس البخاري.
نعم.
إنما الله عز وجل هو الذي جعل الإمام أبو زرعة الرازي حتى لا يدخل في عقله وفي قلبه غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سمع أصواتا وهو يمشي في الطريق أو سمع مزمارا أو سمع أشياء من هذا وضع إصبعه في أذنيه، إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع شيئا، حتى لا يدخل شيء من غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب عندما تقرأ علل الحديث ابن أبي حاتم، علل الحديث ابن أبي حاتم عبارة عن أنه هو قدم الحديث وعلته وأخذ رأي
أبيه وأبي
زرعة.
وأبي زرعة
طبعا برضو يعني على الهامش كده أنه قالوا أبو ابن أبي حاتم ناقل، ناقل إزاي إذا كان هو يدرك الحديث الصحيح والعلة لكن يريد أن يثبت رأي
أبيه وشيخه،
كيف اختار هذه الأحاديث إلا إذا كان عالما راسخا في العلم.
صحيح.
سألت أبي عن كذا، سألت أبي عن كذا، سألت أبا زرع عن كذا، يعني يعرف ورواه فلان كذا ورواه فلان كذا، يقول هذا أصح من هذا.
نعم.
أو هذا فيه علة أو هذا فيه ضعف وهكذا. فالمهم أنه كان يضع إصبعي في أذنيه حتى لا يسمع، لا يدخل في،
يصوم روحه وقلبه، يعني يصوم الحديث الذي في
قلبه. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى.
عليك تقصد أن الأمر عناية من الله.
هذا الدين، هذا الدين يضع في أيدي إناس مصادفة، في أيدي الشافعي عشان ملايين المسلمين يتبعونه، وملايين المسلمين يتبعون أبي حنيفة، وملايين المسلمين يتبعون أحمد بن حنبل وهكذا. لا، إنما هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أراد ذلك، وأن يكون حفظ العلم عن طريق هؤلاء وغيرهم من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شرفنا بكم يا سيدنا وأتعبناكم يعني.
لا لا أبدا.
ويعني قرت يعني العين برؤيتكم.
هو ربنا ينفع بس،
ربنا يرضى عنكم يا سيدنا يعني وبارك فيكم.
هذا هو أملنا فقط،
ربنا
ألا نكون قد أخطأنا،
ربنا
وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويرضى عنكم يا سيدنا وبارك فيكم.
الله.
جزاكم الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه المجالس التي جلسناها مع شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب مجالس خير ونفع وبركة وهداية، وأن تكون يعني تنصب صوا بين يدي طلبة العلم في سيره من الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.